دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا هو المجلس 76 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا وإياكم مع كتاب العلم، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الحديث، هذه الترجمة: من يرد الله به خيرا يفقهه، هي هكذا في أكثر الروايات بدون زيادة: من يرد الله به خيرا يفقهه فقط. وعند الكشميهاني، وهو أحد رواة البخاري، أحد شيوخ أبي ذر الهروي، وكما تعلمون وكما ذكرنا سابقا، أبو ذر بيروي الصحيح من طريق 3 من شيوخه: السرخسي والكشميهاني والمستملي. فهو في أكثر روايات الصحيح بدون هذه الزيادة: من يرد الله به خيرا يفقهه. وعند الكشميهاني بهذه الزيادة: يفقهه في الدين، وهو كله بمعنى يعني. وهذا الحديث واضح طبعا الدلالة في ترجمته عليه، فهو لفظ الترجمة أصلا هو لفظ الحديث. البخاري هنا في المواضع التي يترجم فيها بنفس الحديث، بلفظ الحديث أو بجزء منه كبير أو بطرف منه في ترجمته، يذكر العنوان جزء من الحديث، وهذا طبعا ما يحتاج ذكر مناسبة، لأنها مناسبة واضحة جدا. بقي أن البخاري خرج هذا الحديث في مواطن من صحيحة، فرواه هنا في كتاب العلم من طريق سعيد بن عفير كما سيأتي، عن ابن وهب، عن يونس الأيلي، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن معاوية، ورواه كذلك في كتاب فرض الخمس في باب قول الله تعالى: فأن لله خمسه، ولكن ساقه هناك من طريق حبان عن عبد الله عن يونس عن الزهري. ثم ساقه كذلك البخاري أيضا في كتاب المناقب باب، ولم يذكر له ترجمة: حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية. فهنا المتابعة هنا عالية جدا في عند الصحابي يعني، فهنا عمير بن هانئ تابع حميد بن عبد الرحمن عن معاوية. وساقه كذلك البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، من حديث إسماعيل عن ابن وهب. فإسماعيل هنا تابع سعيد بن عفير معنا في روايتنا، وهذه متابعة تامة كده أو قريب من التامة يعني هي أتم من السابقة. طبعا السابقة تعتبر متابعة قاصرة، لأنها توبع فيها الرجل توبع فيها على شيخ 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 هنالك يعني، تحت الصحابة مباشرة كما قلنا. عمير بن هانئ تابع حميد بن عبد الرحمن، وكلهما يروي عن معاوية. هذه المتابعة متابعة أتم، وكلما التقى المتابع والمتابع في أول الإسناد كلما كان أتم، كلما سماها المحدثون متابعة تامة، فتكون تامة كلما كانت في أول الإسناد، وتصير قاصرة وناقصة كلما ارتفع الدرجة، وهذا أمر نسبي طبعا. فهنا في كتاب الاعتصام عن طريق إسماعيل عن ابن وهب عن يونس بإسناده، وساقه أخيرا في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وساقه من حديث الحميدي عن وليد بن مسلم حدثني ابن جابر حدثنا عمير بن هانم، ودي طبعا متابعة للطريق الثاني الذي في كتاب المناقب. ورواه مسلم كذلك أيضا في كتاب الزكاة من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي، ودي متابعة ثالثة، يبقى كده عمير بن هانئ وحميد وعبد الله بن عامر اليحصبي عن معاوية. ورواه كذلك أيضا مسلم من حديث حرملة بن يحيى عن ابن وهب بإسناد الذي معنا في أول الصحيح. ورواه كذلك من طريق منصور بن أبي مزاحم عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانئ، وساقه بالإسناد الثاني الذي ذكرناه كذلك. وساقه أخيرا من حديث إسحاق بن منصور عن كثير بن هشام عن جعفر وهو بن برقان عن يزيد الأصم عن معاوية بن أبي سفيان، وهذه متابعة رابعة كده يعني في الصحيحين عن معاوية يرويها أربعة من التابعين يرونه عن معاوية رضي الله عنهم جميعا. البخاري هنا في هذه الرواية الأولى يرويه من طريق سعيد بن عفير، وسعيد بن عفير هذا أول مرة يرد معنا في الصحيح، هذه أول رواية لسعيد بن عفير في الصحيح، أول ذكر له عند البخاري، والرجل من رجال البخاري ومسلم والنسائي كمان. وهو سعيد بن عفير بن كثير، سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد الإمام الحافظ العلامة الأخباري الثقة أبو عثمان المصري، ولد سنة 46 وهو من موالي الأنصار، سمع مالكا والليث بن سعد ويحيى بن أيوب الغافقي وسليمان بن بلال وعبد الله بن لهيعة ويعقوب بن عبد الرحمن وجماعة. تلاحظ أن كثير من شيوخه مصريون، فهو مصري أصلا. وحدث عنه البخاري وابن معين وعبد الله بن حماد الآملي وأبو الزنباع روح بن الفرج وجماعة، وأخرج له مسلم والنسائي بواسطة، والبخاري يروي عنه مباشرة بلا واسطة، لكن مسلم والنسائي يرون عنه بواسطة، وكان ثقة إماما من بحور العلم. تواتر الثناء على سعيد بن كثير بن عفير اللهم إلا قولا قاله بعض النقاد اللي هو أبو إسحاق السعدي الجوزجاني، فإنه قال في سعيد بن عفير كلاما لم يقبله أحد منه قط من العلماء، قال فيه غير لون من البدع، وكان مخلطا غير ثقة. وهذه من مجازفات السعدي، والسعدي معروف بأنه متهور في مسألة الجرح، الإمام السعدي في جرحه نوع حدة وربما يجازف، وهذا من مجازفاته، فإنه لم يتكلم أحد قط بمثل هذا في سعيد ابن عفير، ولعله قصد سعيدا آخر، ربما كان يقصد شخص آخر غير هذا المصري الشهير الإمام الحافظ المعروف البحر من بحور العلم. لذلك ابن عدي لما نقل قول السعدي قال لا معنى لهم، وده كلام، ده كلام ملوش معنى، كلام فارغ يعني، ولم أسمع أحدا ولا بلغني عن أحد كلام في سعيد بن عفير، كلام ده الرجل ده جابه منين؟ أكيد في حاجة غلط. وقد حدث عنه الأئمة إلا أن يكون السعدي أراد به سعيد بن عفير آخر، تشابه أسماء، ممكن يكون في واحد منسوب بنفس النسبة ويخلق من الشبه 40، وكون الراجل كان قصده عليه مش قصده على الإمام المصري الشهير. والإمام أبو حاتم الرازي أثنى عليه وقال عنه صدوق، ويكفيه انبهار ابن معين به، فابن معين قال رأيت بمصر 3 عجائب، النيل والأهرام وابن عفير، سعيد بن عفير، فالرجل يعني ابن معين حاطه مع الأهرام ومع النيل، فعلى كده الرجل يعني كان حاجة مبهرة جدا، تخيل وحاطه مع شيء يعني هو من علامات الدنيا يعني ومن عجائب الدنيا في مصر، النيل والأهرام، وابن معين بحط معهم الثالث سعيد بن عفير، وقال رأيت بمصر 3 عجائب، النيل والأهرام وسعيد ابن عفير. فالذهبي بيقول حسبك أن يحيى ابن معين إمام المحدثين انبهر به، ده الراجل مبهور، ويحيى ابن معين قال ما يقول هذا في ما لهاش في حد تاني، يعني ما أثناش هذا الثناء العالي جدا دوت والانبهار الشديد من أحد في مصر مثل ما فعل مع سعيد ابن عفير. وبعدين كلام بقى بلديوه، كلامه بلديه، أبو سعيد بن يونس هو بلدي سعيد بن عفير مصري، ده مؤرخ المصريين، ابن يونس مؤرخ المصريين، قال كان سعيد من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية وأيام العرب والتواريخ، وكان في ذلك شيئا عجيبا، كان حاجة يعني مبهرة في كل هذه العلوم في الأنساب والأخبار التواريخ وأيام العرب ومع ذلك كان مع كل ذلك أديبا فصيحا حسن البيان حاضر الحجة، لا تمل مجالسته ولا ينزف علمه، بحر كما يقولون، بحر من البحور. وكان شاعرا مليح الشعر. وكان عبد الله بن طاهر الأمير لما قدم مصر رآه فأعجب به واستحسن ما يأتي به، وكان يلي نقابة الأنصار والقسم عليهم، وله أخبار مشهورة، وذكر شيئا من أمره. يعني مما وقع لسعيد بن عفير هذا في مصر لما كان المأمون في مصر وكانوا معا في قبة الهواء، وقبة الهواء دي مكان بالموضع المعروف بأسوان على النيل وعلى جبل يرتفع نحو 130 مترا، والجالس في هذه القبة، قبة الهواء دي، يرى يعني يطلع على بعض من الآثار الفرعونية التي هنالك أو الآثار القديمة اللي هناك. يقول سعيد بن عفير: كنا مع المأمون بقبة الهواء، فقال لنا: ما أعجب فرعون من مصر، حيث يقول: أليس لي ملك مصر؟ بيقول يعني فرعون إيه اللي عجبه في مصر دي كلها حاجات. كان طبعا ساعتها هو فين؟ في أسوان، وشايف بقى أثار المعابد المهدمة والحاجات دي، يعني إيه اللي عجبه فيه عشان يقول ويفتخر هذا الفخر: أليس لي ملك مصر؟ أنا قلنا مثلا يحكم مثلا يعني مكان أفضل من كده شوية. فقال سعيد بن عفير وأفحمه، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الذي ترى هذا بقية ما دمر، ده أثار التدمير. ربنا قال: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ده بقية التدمير بعد التدمير، فكيف به قبل التدمير؟ كان شكله عامل إزاي؟ قال: فبهت المأمون ولم ينبس بكلمة، ما ردش، سكت وأمسك، ما درش، ما قال له صدقت ولا، وأمسك ما تكلم بعدها بشيء، لأنه كلام إيه، كلام منطقي طبعا جدا. يقول له: ده أنت شايفه ده ومش عاجبك وحاسس إن هو يعني نص ونص، ده بعد الدمار اللي ربنا دمره لفرعون ومن معه، وهذا ما كانوا يعرشون. لو رأيته على قبل ذلك كما وصف ربنا كأنها جنات وأنهار وكذا، ما قلت هذا طبعا. مات سعيد لسبع بقين من رمضان سنة 26 و200 رحمه الله تعالى. سعيد هنا بيروي عن عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم الإمام شيخ الإسلام أبو محمد الفهري مولاهم المصري الحافظ، أحد أكابر شيوخ المصريين كذلك. وهذا الإسناد، الإسناد ده إلى الآن إسناد مصري إلى الآن كده اللي احنا شغالين في الإيه، في المصريين. سعيد بن عفير مصري وابن وهب مصري، وهذه أيضا أول مرة يرد معنا في الصحيح ذكر عبد الله بن وهب، هذا أول موضع ذكر فيه عبد الله بن وهب رضي الله عنه ورحمه. مولده سنة 25 و100، وأرخه بذلك ابن يونس، وأن ابن يونس دوت هو مؤرخ المصريين، صاحب تاريخ المصريين وتاريخ الغرباء، ملوش كتابين غير دولي فقط، تاريخ المصريين وتاريخ تاريخ الغرباء فيما نعلم، يعني فيما ذكره الناس، وكلهما مفقود والحمد لله، لم يصلنا من أحد منهما شيء، إنما بعض الناس حاول يجمع شيئا من ذلك، فجمع كلام ابن يونس المنثور في الكتب وينقل عنه المؤرخون كثيرا، فجمعه في كتاب بعض الأساتذة وأخرجه للناس على أنه تاريخ ابن يونس مجمعا، يعني رزاه الله خيرا. لكن الكتاب الحقيقي الأصلي مفقود، كتاباه الغرباء الواردين على مصر الغرباء، وكتاب المصريين تاريخ المصريين. ابن وهب روى عن ابن جريج وعن يونس بن يزيد وعن حنظلة بن أبي سفيان وعن حيوة بن شريح وأسامة بن زيد الليث ومالك والليث، طبعا دول أكابر شيوخه، وابن لهيعة قاضي مصر الشهير، وعبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وخلق كثيرين. ولقي بعض صغار التابعين، وكان من أوعية العلم ومن كنوز العمل، كان عالما عاملا. روى عنه الليث بن سعد، وهو من شيوخه، الليث بن سعد شيخ ابن وهب، وبه انتفع انتفاعا كبيرا جدا، وكان يقول: لولا أن الله تداركني بالليث ومالك لضللت. كان يحفظ أحاديث كثيرة كما ستعون الآن، حديثه يعني ينيف عن 100,000 حديث حفظا، حاجة عجيبة جدا يعني. وقال يعني: السنة تضربت علي، فلما لقيت مالكا والليث ضبط لي الأمر، علموني أن هذا عام، هذا خاص، هذا مناسخ، هذا منسوخ، فاستقر أمري يعني. فروى عنه شيخه الليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وأصبغ بن الفرج وسحنون عالم المغرب ويحيى بن يحيى الليث يراوي الموطأ الشهير ويونس بن عبد الأعلى صاحب الإمام الشافعي ومحمد بن عبد الحكم والربيع بن كل هؤلاء أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع. كان ابن القاسم يقول: لو مات ابن عيينة لضربت أكباد الإبل إلى ابن وهب، ما دون أحد العلم تدوينه، أتعب نفسه جدا في الجمع والإحاطة والاستقصاء يعني. وقال أبو زرعة الرازي: نظرت في نحو من 30,000 حديث لابن وهب. وكنت براجع في 30,000 حديث ابن وهب، ولا أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له، ما لقيتش فيهم حديث منكر أو حديث يعني باطل أو كذا، وهو ثقة. وقد سمعت يحيى بن بكير يقول: ابن وهب أفقه من ابن القاسم. ده بس مش كلام ابن وهب، ده كلام مالك نفسه، مالك الإمام مالك، وابن وهب يعد في أصحاب مالك، وابن القاسم أيضا يعد من أكابر أصحاب الإمام مالك. ومع ذلك مالك كان يقدم ابن وهب على ابن القاسم، وما كان يكتب لأحد في مصر أبدا مفتي مصر إلا لابن وهب. كان إذا كتب له كتب له إلى مفتي مصر عبد الله بن وهب، ولم يكن يقولها لأحد. نعم كان يقول ابن وهب كما سيأتي أعلم، ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه. يقصد أن ابن وهب أوسع دائرة، ابن وهب ما هو بس على الفقه، لا فقه وأشياء أخرى، لكن ابن القاسم إمام في الفقه فحسب، ليس له توسع في غيره من الإيه مما توسع فيه ابن وهب وملك ناصيته. وروى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة رواية أخرى في مسألة حديث ابن وهب قال: نظرت لابن وهب في نحو 80,000 حديث. 80,000 حديث ده كثير جدا. وله موطأ كبير، له موطأ كبير، موطأ ابن وهب. الإمام الذهبي يقول لم أره، مش موجود يعني. وهو طبعا أحد رواة الموطأ عن مالك، هو أحد رواة الموطأ عن مالك، ورواية الموطأ عن مالك بتاعت ابن وهب مطبوع منها أظن أجزاء أو حاجة زي كده يعني. وله كتاب الجامع، وده مطبوع منه أيضا قطع، وكتاب البيعة، وكتاب المناسك، وكتاب المغازي، وكتاب الردة، وله تفسير غريب الموطأ وغير ذلك. قال أحمد بن صالح الحافظ، وده أيضا أحد شيوخ المصريين الكبار، الإمام أحمد بن صالح بن الطبري ده كان يناظر بيحيى بن معين أحد أئمة مصر الكبار، قال: حدث ابن وهب بمئة ألف حديث، ما رأيت أحدا أكثر حديثا منه. وقع عندنا 70,000 حديث عنه، بقول إحنا بس بنروي عنه 70,000، رقم مهول طبعا هذا جدا. فالإمام الذهبي يقول: أهو طب أنتم مستغربين ليه؟ كيف لا يكون من بحور العلم، وقد ضم علمه، وقد ضم إلى علمه علم مالك وعلم الليث ويحيى بن أيوب وعمر بن الحارث وغيرهم. الراجل جده وتعبه ده جمع به كثيرا، ثم جمع له علم مالك وعلم الليث بن سعد وعمر بن ويحيى بن أيوب الغافقي شيخ المصري وعمر بن الحارث وكل أولئك أئمة الزمان في وقتهم في مصر. وقال الإمام أبو حاتم: هو صدوق صالح الحديث. وابن عدي يقول: هو من الثقات، لا أعلم له حديثا منكرا إذا حدث عنه ثقة. هو بس كان يؤخذ عليه أنه كان كما يقولون، كما يقول بعض العلماء، كان يسيء الأخذ. يسيء الأخذ يعني كان يتحمل تحملا كان بعض العلماء لا يرضى، كان يقول بالإجازة يعني، وإذا وكان ربما يعبر عنها بالتحديث. معروف أن العرف السائد عند المتأخرين بعد كده اللي استقر عليه الاصطلاح كما قلناه قبل هذا في أوائل كتاب العلم، أن اللي يحدث بالإجازة ما ينفعش يقول حدثنا ويبقى قرأ ويبقى سامع ويبقى تحمل إجازة، هذا نوع من التدليس، هذا صار بعد هذا تدليسا يعني، نوع من التدليس، تدليس الصيغ. الرجل إذا روى بالإجازة يقول أخبرنا تمام، أو يقول أنبأنا إجازة، لازم يقول يعني لازم يبين معنى أن هو في إجازة، يقول إجازة أنبأنا في صارت الإجازة خاصة بذلك تمام. فابن وهب كان يأخذ إجازة وربما يقول حدثنا، وده كان واسع عند السلف في الحقيقة، هذا كان واسع عند جماعة من السلف كما ذكرنا. بعض المتقدمين ما كانش يرى إشكالا، وكان يرى أنه يعبر بالتحديث عن أي شيء، إجازة سماع عرض ما كانش عندهم مشكلة. ثم بعد هذا صار الأمر أكثر ضيقا واصطلاحا علشان تفصل الأمور وتصير واضحات، ما يحصلش لا لبس يعني. فكان سيء الأخذ، كان يقوله كده، يقوله سيء الأخذ. ووقع مع ابن عيينة موقف، وكان حاضرا معهم يحيى ابن معين رحمة الله على الجميع. فيحيى ابن معين جاء ابن وهب إلى الإمام ابن عيينة، إلى أبي محمد سفيان ابن عيينة، وقال له ومعه رزق، قال نروي هذا عنك، أجزنا بهذا. فقال له ابن معين: يا شيخ، هذا شبه الريح، ده كده ولا حاجة، ما يسواش الكلام ده، حاجة ما ينفعش، أعطينا الكتاب نرى ما فيه من الأحاديث، حات نقرأ مع بعض. فما كانش عاجبه الكلام دوت، وده مذهب، كان مذهب ابن عيينة ومذهب ابن وهب جواز هذا، فالرجل لا تثريب عليه. بعدين مع ذلك الإمام أحمد نفسه لما قيل له ذلك يعني، وسأله أبو طالب قال عن 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 الإمام أبو طالب قال عن أحمد بن حنبل قال ابن وهب يفصل بين يفصل السماع من العرض. الإمام أحمد كان يراه كذلك، يفصل السماع من العرض. ما أصح حديثه وأثبته، وقد كان يسيء الأخذ، لكن ما رواه أو حدث به وردته صحيحا. دي مختصرة. الرواية الأطول شوية إن هو لما قال هذا، لما قال كان حسن كان سبت كان كان يفصل السماع من العرض، قال له أبو طالب لكنه كان سيء الأخذ. أبو طالب اعترض على الإمام أحمد وقال له كيف تصفه بهذا وهو كان سيء الأخذ. فقال الإمام أحمد قال لكن حديثه عندما سمع، يعني قال إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخ وجدته صحيحا. الإمام أحمد كان يقول ما أصح حديث ابن وهب وأثبته، يفصل السماع من العرض والحديث من الحديث، رجل واضح ودقيق يعني. فقيل له أليس كان سيء الأخذ؟ فقال بلى، هو كان عنده مشكلة في مسألة كما قلنا صيغ السماع والحاجات دي، ولكن إذا نظرت، هذا كلام أحمد، في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحا. وطبعا الرجل يعني روى 100,000 حديث وما أمسك عليه أحد فيه حديثا منكرا، فلما فكيف يعني ينكر عليه مثل هذا؟ ده هو إليه المنتقى في الإتقان كما يقول الإمام الذهبي رحمة الله تعالى على الجميع. كعادة من كان في وقته من الأئمة الكبار عرض عليه القضاء وأبى واختبأ، اختفى عشان ما حدش يرغمه على ذلك، وكان يصيح ويقول أريد أن أحشر مع العلماء في زمرة العلماء، أحشر مع القضاء. هو طبعا في فرق كبير جدا، فرق أن القضاء كما جاء في الحديث يؤتى بهم على شفير جهنم، فإن أصابوا رجعوا وإلا ألقوا فيها، مخاطرة يعني، وهم ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. القضاء معظمهم على خطر، ليه؟ لأنه ممكن يقضي بغير حق، أو يعرف الحق ولا يقضي به، أو لا يعرف الحق يكون أصلا جاهل، أو يكون مش يعني لم يتحرى وسعه في إصابة الحق. فمخاطرة كبيرة جدا، كانوا يخافوا جدا من القضاء السلف، تمام، ويخافون من الدخول يعني في أمور كثيرة يرون البعد عنها أولى، ما دام هناك من يقوم بذلك وفي من يسد هذا الباب والناس كلها فيها كفاءات كثير، خلاص ما جاتش علي أنا بقى، أنا أنجو بنفسي، كان ده منهجهم يعني. لكن من تعين عليه ذلك وما فيش حد يقوم به غيره فلا بأس، وبهذا تقوم أمور الناس. لو كل واحد فاضل ترك القضاء ومش، من سيحكم بين الناس؟ نجيب الفسقة والفجار يحكموا بين الناس؟ لا، يعني الناس دي الأئمة زي سفيان وزي ابن وهب والجماعات وأبو حنيفة والمجموعات الضخمة دي، دول كانوا رموز زمانهم، كانوا الأكابر الطبقة الأولى، وكانوا يرون أن في من هو دونهم من الناس من تلاميذهم وغيرهم من يمكن أن يؤدي هذه القضية، يعني الموضوع مش واقف عليهم هم، ممكن يقوم عشرات الفقهاء من الثقات الأسبات بالقضاء، فمش محتاجيني أنا بالذات، وأنا رجل ورع وخايف على نفسي فما تورطونيش. كان عندهم ورع شديد وعندهم خوف من الله تعالى واحتراز، وشايفين الموضوع مش هيقف عليهم، هناك من سيقوم بهذه المهمة مكانهم ولن يتعطل أمر الناس يعني. لكن لا يقاس عليهم فيما تعين عليه ذلك، وإذا ذهب وقع مكانه الأمر في يد الفجار، فهذا لا يسوغ له فعل ذلك. فالشاهد أن الراجل بيقول يا جماعة أنا راجل طول عمري بأبحث عشان أدخل مع العلماء، عايز أحشر مع العلماء في الأمان، الناس دي آمنون تمام، ما لهمش علاقة بالدنيا، مفروض يعني كانوا كده زمان، هتحطني مع الجماعة دول ليه؟ أنا ماليش علاقة بيهم دول خالص. وكان يصيح ويأبى ذلك وهرب، طلبوه فلم يجدوه، كما هرب سفيان الثوري وهرب جماعات من قبله، وبعضهم قتل، أبو حنيفة قتل بسبب هذا فيما يقال رحمة الله عليه، قال إنه ثم سجن وضرب ثم وضع له السم لامتناعه من القضاء عشان ما رضاش يتولى القضاء. رحمة الله على الجميع وغفر الله للجميع. قال أبو زيد بن أبي الغمر كنا نسمي ابن وهب ديوان العلم، كنا نسميه ديوان العلم. وقال خالد بن خداش قرئ على عبد الله بن وهب كتاب أهوال القيامة من تأليفه فخر مغشيا عليه، قال فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام، تأثر جدا وغلب عليه الحزن والغم وما تحمل. وكان مرة في الحمام، كما الحمام هذا مثل هو الساونا اليوم يعني، مش الحمام الحمام بتاعنا، الحمام على أصل معناه اللي هو المكان الذي يدخل فيه الناس للاستحمام بالبخار أو بالماء الساخن ونحو ذلك، كانت هناك حمامات عامة للناس يعني. فقال أحمد بن سعيد الهمذاني الهمداني دخل ابن وهب الحمام فسمع قارئ أن يقرأ وإذ يتحاجون في النار فغشي عليه وأعى من طوله يعني. وكان قد قسم دهره ثلاثة أسلاس، ثلثا في الرباط وثلثا يعلم الناس، ثلث مرابط في الصغور مع المجاهدين يحمي ديار المسلمين، وثلث يعلم الناس العلم بمصر، وثلثا في الحج، وكان قد حج 36 حجة رحمة الله عليه. وقال أبو حاتم البستي ابن وهب هو الذي عني بجمع ما روى أهل الحجاز وأهل مصر وحفظ عليهم حديثهم وجمع وصنف وكان من العباد. ومن لطيف ما وقع له مع مالك ورجوع الإمام مالك لقوله وأخذه عنه مع كون مالك أستاذه وشيخه يعني ما يحكيه أحمد بن أخي بن وهب قال حدثني عمي قال كنت مع مالك فسئل عن تخليل الأصابع فلم يرى ذلك، كان مالك لا يراه أول الأمر يعني، ليس عنده فيه سنة، مش عنده حديث صحيح في المسألة. قال فتركته حتى خف المجلس لما الناس بدأت تمشي وبقى هو كده أنا هو الوحدينا يعني، فقلت له يا أبا عبد الله إن عندنا في ذلك سنة، عندنا حديث في المسألة دي. حدثنا الليث وعمرو بن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا توضأت خل الأصابع رجليك، قال فرأيته بعد ذلك يسأل عنه فيأمر بتخليل الأصابع، وقال لي ما سمعت بهذا الحديث قط إلى الآن. وده وارد عشان كده يعني من الأعذار التي يعتذر بها العلماء وعن الأئمة الكبار في عدم أخذهم أحيانا بالأحاديث، من ضمن هذه الأعذار المقبولة أن الحديث لا يكون وصل الإمام مهما يكون إماما كبيرا، فما يسناك أحد إلا وتعزب عنه السنة وتروح، ما فيش حد جمع الدنيا السنة كلها، فقد يكون إمام في حجم مالك خفي عليه حديث واحد ما يضره ذلك، رجل جمع آلاف الأحاديث ألوف الأحاديث ثم خفي عليه حديث ما سمعه، فما فكان ماذا؟ ولا شيء، عادي جدا، وقع لأكبر منه، وقع لبعض الصحابة مثل هذا لم يسمعه حديث ما وصلوش، عنده ألوف الأحاديث لكن الحديث ده بالذات ما وصلوش، هو مش مكلف إن هو يعمل بحديث لم يصل، مش هينجم يعني، ممكن يصله الحديث ولكن عنده من قواعد الاستنباط والنظر الصحيح ما يجعله لا يأخذ بظاهره، يكون الحديث ده في نظره حديث مؤول، حديث يعني يخالف ظاهرا أقوى منه، يخالف نصا مثلا، هو يرى هذا ظاهرا وذلك نصا. هناك مسالك كثيرة يذكرها أهل العلم في هذا الباب تجعل عذر العلماء الكبار مبسوط وتغلق الباب على كل طاعن، ما حدش يتصور أن الأئمة الأكابر دول كده، إحنا بعضنا أو قليل أو بعض الشباب حريص على السنة وعلى الدين منهم يعني، هذه هذا هذا هذه يعني خرافة، لما واحد لسه بيقول يا هادي ما حفظتش لسه كلمتين وما قراش كلمتين على بعض، ومتصور أنه هو بيدافع عن الدين وأنه هو بينصر السنة على مثل مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأشباههم، ده يعني ده كلام يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى شخص عاقل يعني، كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع على الأقل عاقل، ده ما بيحصلش إطلاقا، ما فيش حد من الأئمة يترك السنة عمدا أبدا أو يخالفها كده بلا عذر مقبول إن شاء الله تعالى، لكن أكثر الناس لا يعلمون. فده نموذج هو الإمام مالك خفي عليه حديث، وده برضو يفيدك إن ما فيش حد أحاط بالعلم يعني، مش ينفع لما حد يخالف حد يقول له ما أكيد كان عارفه يعني، بعض الناس كنا بتقول له حديث ولا حاجة يقول لك ما هذا حديث ربما لم يصل يعني، ربما أحيانا تمام مش مذكور في كتب بعض الإمام ما ذكروش، ويقول لك ما هو عرفه ما رضاش يقوله، لا هو ممكن يكون مش عارفه، في احتمالية كده، في احتمالية أي نعم قد تكون ضئيلة جدا في حالات نادرة جدا، مش احتمالية كبيرة يعني، خاصة إذا كان حد معروف بالاطلاع الواسع على السنة والجمع لها أو الحديث مذكور في كتابه فما فيش فيها كلام، لكن لو لم يذكر الحديث في كتب الإمام ولا كتب أصحابه فيحتمل هو لم يصله، ممكن جدا، وفي الغالب ما بيستمرش هذا الغفال يعني، ممكن يكون في طبقة من طبقات المذهب وبعد كده الأصحاب بعد كده بيكونوا عرفوه كلهم عليه رد بصورة أو بأخرى بحق أو بباطل يعني، حسب لو في تعصب ممكن يحصل أحيانا تعصب، ده أمر ليس يعني ليس مستنكرا بيحصل لا شك، تعصب الناس دي كلها بشر، لكن دي كلها أشياء في حيز الندرة، الأصل والأعم الأغلب خلاف ذلك، الأعم الأغلب أن الأئمة شافوا الأحاديث ده الأكثر الظاهر، ولكنهم عندهم من مسالك التفقه المعقولة المنضبطة التي ليس فيها لا يختلف معهم فيها كبير أحد ما جعلهم أخذوا بشيء غيره. نعم. الكلام طبعا عن ابن وهب طويل جدا، لكني أنا أختصر اختصارا حتى يعني نبقي شيئا لمرة أخرى. قال أبو الطاهر بن عمر جاءنا نعي بن وهب ونحن في مجلس سفيان بن عيينة شيخه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أصيب به المسلمون عامة وأصبت به خاصة. والفقد هذا الرجل مصيبة، مصيبة للمسلمين، إنه عالم كبير إمام جليل يعني، فقدوا ركنا من أركان العلم. يقول سفيان وأصبت به خاصة، لأن ابن وهب كان له ثروة كبيرة وكان موسرا وكان يصل سفيان ويبره، كان يرتب له راتبا، وهكذا كان كثير من الأئمة. كان الليث بن سعد كذلك إمام المصريين، كان خراجه ضخما جدا، يعني دخل مهول، كان ملياردير بلغة المعاصرين، تمام، ما يكون دخله 50,000 يكون 50,000 دينار ولا حاجة، ده رقم خيالي. زي ما قلنا قبل كده الدينار يساوي له النهاردة حوالي مثلا 170 دولار الدينار الواحد، فلما يكون عنده 50,000 ولا حاجة ده يعني رجل خيال، حاجة كده ما حصلتش من أغنياء العالم كما يقال. وكان يرتب لعامة العلماء رواتب، يصلهم أول كل سنة مرتب السنة لهذا، لأئمة العراق وأئمة المدينة وأئمة الكوفة، كان يعني حتى لا يأتي عليه رأس العام ومعه ما يجب فيه الزكاة، لم تجب عليه الزكاة في ماله قط، مع كثرة ماله كثرة فاحشة، يعني كان دخله ضخم جدا، ومع ذلك ما كانش يأتي عليه الحلو ومعاه منه حاجة تجب فيها الزكاة، لأنه كان يوزعه على العلماء وعلى أهل الفضل يبرهم بذلك. وكذلك كان صاحبه ابن وهب نفس الكلام، كان هذا تقريبا سيرة يعني بينهم، عن بين المسلمين منهم وبين أهل الإملاق، رضي الله عن الجميع وغفر لهم ورحمهم. عاش ابن وهب 72 سنة، ومات في سنة 97 و100، وقيل غير ذلك. وما ذكر في بعد وفاته ما ذكره سحنون ابن سعيد الفقيه الشهير، أنه رأى عبد الرحمن بن القاسم أيضا أحد الأئمة الأكابر، كلاهما من أعمدة المذهب المالكي، في النوم، فقال ما فعل الله بك؟ ده سحنون بيسأل ابن القاسم، قال وجدت عنده ما أحب. طبعا هذه الرؤى مبشرات، يعني ما هي قواطع لكن مبشرات يستأنس بها. قال له فأي أعمالك وجدت أفضل؟ تبي أحسن، طلع أحسن حاجة إيه عند هناك في الآخر؟ قال تلاوة القرآن، تلاوة القرآن والاعتناء به. قال قلت له فالمسائل، المسائل اللي هي المسائل الفروع الفقهية وإن فعل كذا، فالأحكام والحاجات دي وتفريع المسائل وهكذا. قال فكان يشير بأصبعه يلشيها، يعني يقول له يعني ما جابتش كتير، دي اللي جاب أول، اللي كان كسبان أول القرآن، تلاوة القرآن والتعبد به، ده اللي هو كان هذا الجواد الرابح. طبعا ده مش تقليل من شأن العلم، لكن هو بس وضع الأمور في مراتبها، إن العلم شيء مهم جدا وشيء عظيم، لكن القرآن أعظم طبعا، ولا ينبغي إن الشخص يعني ينشغل عن القرآن بأي شيء، لازم القرآن يكون ثابت في حياة المرء، له قدره وحصته الثابتة، ملاش علاقة. وبعد كده اعمل اللي انت عايزه في أي حاجة، تعلم أي علم، توسع في أي علم، لأن هذا هو الجواد الرابح، القرآن لازم يكون ده سميرك. الحاجات الأخرى ما أهلا وسهلا، كلها بركات وكلها أنوار يعني. قال فكنت أسأله عن ابن وهب، طب ابن وهب راح فين؟ قال هو في عليين، ده فوق خالص دوت، الله يغفر لهم ويرحمهم ويلحقنا وإياكم بهم وبالصالحين من عباده. ابن وهب هنا يروي هذا الحديث عن يونس بن يزيد الأيلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري بعض كلام وهم يسير يعني، وله أخطاء في غير حديث الزهري. مات سنة، وسبق قبل هذا ترجمته معنا، مات سنة 59 على الصحيح، ومئة يعني، وقيل سنة 60. وهو يروي هنا عن ابن شهاب بن الزهري، الإمام الكبير الشهير، الحافظ أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وعلى إتقانه وعلى تثبته، أحد أئمة طبقته، حافظ السنة أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري رحمة الله عليه، مات سنة 25، وقيل قبل هذا بسنة أو بسنتين. ومحمد بن شهاب بن الزهري بيروي هذا الحديث هنا عن حميد بن عبد الرحمن. وحميد بن عبد الرحمن سبق معنا قبل هذا ترجمته، وهو حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني الثقة المعروف، توفي سنة 500 على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهو يروي عن معاوية بن أبي سفيان، أبو سفيان اسمه صخر بن حرب بن أمية الأموي أبو عبد الرحمن، معاوية أبو عبد الرحمن الخليفة الصحابي، أسلم قبل الفتح وكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين وصهر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومات في سنة في رجب سنة 60 وقد قارب 80 رحمة الله عليه ورضاه. الحديث هذا الذي ساقه البخاري بهذا الطريق من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولا تزال هذه ولا تزال طائفة من أمتي أو لا تزال أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، له أكثر من لفظ، هذا اللفظ الذي معنا الآن. فالحديث اشتمل على ثلاث مسائل، بعض العلماء فرقها يعني جعل كل مسألة خاصة بباب معين، ما خلهاش كلها باب واحد، فقالوا إن هو في مسألة التفقه في الدين اللي هي تخصنا هنا الآن في الباب اللي احنا فيه، وهي أول عبارة من الأحاديث اللي هي من يرده خلنا يفقهه في الدين، قالوا ده باب التفقه، فضل الفقه والتفقه في الدين. والعبارة الثانية وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، دي تحطوها فين؟ حطوها في دي حطوها مثلا في الصدقات، تمام، المعطي هو الله تعالى والنصم قاسم بين عباده بما قسم الله لهم أصلا من الأرزاق والهبات والعطايا، فقالوا ده يحطوها العلماء في أبواب الصدقات أحيانا الحتة دي. والأخيرة إن بعض هذه الأمة يبقى على الحق دائما، ودوت لائق بأشراط الساعة، لأن في ذكر آخر الزمان والطائفة الظاهرة على الدين إلى آخر الزمان والحاجات دي. فلذلك الإمام البخاري فعلا وضع الحديث هتلاقيه في هذه المواطن الثلاث، وضع الحديث مرة في كتاب العلم عشان أول نقطة فيه دي مسألة التفقه في الدين، وضعه مرة ثانية في كتاب الصدقات في قسم الخمس، ووضعه بعد كده في الاعتصام بالكتاب والسنة فيه ليراعي مسألة أشراط الساعة والحاجات دي، وكان ساعتها ملتفت إلى أنه لا يخلو زمان من مجتهد، وديت مسألة سيأتي كلامه فيها في موضعها إن شاء الله. وهناك من يرى إن لا، إن الحديث كله متعلق بفضل الفقه وفضل العلم، ما فيش تقسيمات ولا حاجة، ده هي كلها متربطة في بعضها، كلها متربطة في بعضها، وإن الخير ده كله إن الخير الذي ستظل عليه هذه الطائفة وعلى الحق ظاهرة بسبب العلم، إن هذا الخير هو لمن تفقه في دين الله تعالى، وأن هذا التفقه في دين الله تعالى مش بس يكون باكتساب المرء، بل هو إنما هو عطية يعطيها الله له كذلك، إن العالم ما عليه إلا أن يتكلم يقسم العلم، يتكلم به يعني يوزعه، والله تعالى يهب من يشاء ما يشاء من فضله وكرامته، فالعلم هبة من الله، الله عز وجل يعطي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم يذكر للناس العلم، ثم الناس يختلفون في 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 مقدار استيعابهم وفقههم، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، تمام. فقالوا إن لا، ده هو الكلام كله هنا عن الفقه، وإن الفقه للشخص الذي أراد الله به خيرا في الدنيا هو الذي فقهه في دينه، والفقه لا يتأتى كله بالاكتساب المحض، ممكن واحد يكون بذاكر كويس جدا وطول النهار عمال يقرأ وفي الآخر ما يفهمش حاجة أو يفهم غلط وما يوصلش الحاجة، فهو مش بالقراءة الكثيرة ولا بكثرة النظر، إنما هو أولا هذه كلها طبعا أدوات، وكل هذه المسائل النظر الطويل والقراءة الكثيرة هذه من الوسائل والأدوات المهمة جدا، لكن ينبغي أن يسبقها وأن يكون معها يقرنها ثم يتلوها، كذلك توفيق الله تعالى ومحض هبته لعبده، ربنا يمن على العبد بالعلم ويشرح صدره إليه ويعطيه ويعلمه من علما من لدن، فده تكملة لفضل العلم. وإن هذه الطائفة التي على الحق ظاهرة إلى يوم القيامة لا يضرهم من خلفهم إنما هم أهل الحق وأهل العلم، ولذلك الإمام أحمد أو الإمام البخاري جزم بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار أهل الحديث، والإمام أحمد بن حنبل قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، لهذه الطائفة الظاهرة على الحق إلى يوم القيامة، الإمام أحمد بيقول إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، أهل الحديث دي كلمة واسعة، مش 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 طلاب الحديث يعني، لا، أهل الحديث ده طائفة واسعة جدا، كل الأخذين بالعاملين بالسنة الأخذين بها أهل السنة يعني جميعا يعني. وقال القاضي عياض أراد أحمد أهل السنة، فسرها لقاضي عياض، قال أراد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث في الأصول والفروع. والإمام النووي وسعها أكثر كمان، قال محتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، كل واحد في مكان، وممكن يكون هو واحد من هذه الطائفة، يكون شخص مجتهد في عمل من أعمال الخير أحد هذه الطائفة، مش لازم يكونوا مجموعة واحدة من اتجاه واحد، ممكن يكونوا حسب ما ينتفع به الناس من الأعمال الصالحات التي هم بحاجة إليها، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. وسيأتي طبعا مزيد بيان في هذه المسألة في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة إن شاء الله. ولعل هذا هو الأولى، لعل هذا النظر الثاني دوت وجمع الكل فعلا مرتبط بتفقه في العلم والتفقه في الدين، هذه المسائل الثلاث، الاعطاء من الله تعالى والثبات على الحق إلى يوم القيامة، كل هذا من ثمرات ومن آثار التفقه في دين الله عز وجل. من يريد له به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، يفقهه يعني يفهمه، الفقه والفهم بمعنى في الغالب يعني دون تدقيق طويل هما بمعنى واحد على الأقل في مثل هذا السياق. يقال فقها وفقها وفقها، وكل واحدة لها معنى خاص شوي. ففقها إذا صار الفقه له سجية، إذا صار من الصفات اللي هي السجايا يعني، وفقها إذا سبق غيره في الفقه والفهم، فقها المسألة يعني سبق غيره إليها، وفقها إذا فهم، فمجرد الفهم فقها، الفعل بتاعه فقها، وفقها إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقها إذا أصبح فقيها، فقيها النفس، وصار الفقه له سجية، بقى من صفاته الفقه، ما تتقالش غير في فقيه دي، تمام. وطبعا مفهوم الحديث ده، منطوق الحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه بقى إيه؟ أن من لم يفقهه الله في الدين فلم يرد به خيرا، إن اللي مش فاهم في دينه ده ربنا مش أراد به الخير. وده المفهوم طبعا إيه؟ المفهوم ده مفهوم المخالفة، يعني هو مفهوم صحيح، والجمهور على إيه؟ على اعتباره، على تفصيل لهم في أنواعه والكلام المتعلق به. وقد جاء في بعض الروايات الحديث وإن كان بإسناد ضعيف التصريح بهذا المنطوق، بهذا المفهوم، أن صار منطوقا يعني، دائما ما يقوي أنه يعني حجة وأنه مقصود هنا. وذلك ما رواه أبو يعلى من حديث معاوية من وجه آخر لكن في إسناده ضعف، أنه قال ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، يعني ليس به خير، لم يبال الله به. ولا شك ان فضل التفقه في الدين امر يعني لا يمتري فيه احد، وقد سبق وتحدثنا فيه قبل ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لابن ابي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر الى المدينه فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وهذا الحديث لو تذكرون سبق معنا قبل قليل. باب الفهم، باب الفهم في العلم، أي فضل الفهم في العلم، باب الفهم في العلم يعني باب الفضل والفهم في طلب العلوم. وهذا الحديث قد ساقه البخاري كذلك في مواطن من صحيحه، سبق منها معنا موطن، أول موطن سبق معنا قبل هذا أيضا في كتاب العلم قبل 10 أحاديث تقريبا، كان في باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وقد سبق بيانه. وهذا الموضع الثاني في كتاب العلم أيضا، وذكره كذلك البخاري في كتاب العلم باب الحياء في العلم، وذكره أيضا كذلك في كتاب البيوع باب بيع الجمار وأكله، وكذلك أيضا في كتاب تفسير القرآن في سورة إبراهيم. وطبعا أنا لم أذكر الآن طرق اللي ذكرناها قبل هذا في أول موضع، لكن بس أذكر بالمواضع يعني سريعا. وفي كتاب الأطعمة باب أكل الجمار، وفي أيضا كتاب الأطعمة باب بركة النخل، وفي كتاب الأدب باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين، وأخيرا في كتاب الأدب باب إكرام الكبير ويبدأ بالأكبر، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. ورواه كذلك مسلم في الصحيح، هو من موضع اتفاق الشيخين يعني. ده ما يتعلق بتخريج البخاري له في صحيحه، وقد ذكرنا قبل هذا في أول موضع قبل 10 أحاديث طرقه وكيف متابعاته. البخاري هنا بيروي هذا الحديث عن شيخه الشهير علي بن المديني، وهذا أول موضع في الصحيح يذكر فيه علي بن المديني، أول مرة البخاري يروي في الصحيح الآن، هذا أول ذكر لعلي. وهو علي بن المديني الشيخ الإمام الحجة وأمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم البصري المعروف بابن المديني، وهو مولى عروة بن عطية السعدي، وكان أبوه أيضا عبد الله بن نجيح أيضا محدثا مشهورا، لكنه كان لين الحديث، كان حديثه فيه كلام في ضعف يعني. وكان ابن المديني سئل عنه في المواقع الشهيرة التي يذكرها العلماء في الإنصاف وفي تورع أهل العلم وفي أن المحدثين لا يجاملون أحدا، فقد سألوا علي بن المديني عن أبيه، قالوا ما تقول في عبد الله بن جعفر السعدي اللي هو أبوه يعني؟ فلم يجب. أول مرة كده راح إيه حاول يهرب من السؤال، أبوه يعني، هو الراجل بيسأل عن أبيه، وأي نعم هو مش عايز أجامله، بس يقول أي حد يجاوب غيري ده أبي يعني، أنا كده هتضرب، أنا كده ممكن ما باتش في البيت الليلة دي. فأراد أن يعني إيه حاد عن الجواب، غير الموضوع، ففهموا الشباب طبعا عفريت، فسألوه مرة ثانية ما تقول في عبد الله بن جعفر، فكأنه أيضا لم يتجاسر وراح مغير الموضوع تاني، فصمدوا لهم ركزوا بقى معاه، قالوا ما تقول في أبيك، أبوك احنا من الآخر عايزين نعرف رأيك كيف أبوك، عشان بس ما تضيعش وقت طويل وتقعد تروح وتيجي في الكلام. فقال علي بن المديني أبي ضعيف، إنه الدين، أنا كمان أنا مش هجامل طبعا، بس يعني ارحموني، أنا كنت مش عايز أقول بحيث ما أخشش في مشكلة مع أبويا، ده برضو أبويا يعني، وإما يقولوا ده ابنك بضعفك صعبة شوية، تمام؟ يعني هو نفس الراوي الضعيف ما بقاش عايز حد يقول عليه ضعيف، هو متضايق الراوي الضعيف ومفكر نفسه كويس ومبسوط وبيحدث وكل حاجة وعايش، فما يجي حد يطعن فيه ما يبقاش ابني يعني، خلوا حد تاني يقول، ما هم كده كده مش هيضيع هيتقال، وما كانش علي هيقول ابن معين، هيقول أحمد، الناس كلها عارفة وهتقول، بس بلاش أنا يعني، خلوا يعني مش لازم نخش في مشكلة يعني، مش هنبدأ دخلونا في بعض، لكنه برضو ما عتقهوش يعني، وقالوا له ما تقول في أبيك، فقال أبي ضعيف، إنه الدين، أنا مش هجامل، ده دينه بينقل عن أبي، لو أنا قلت ثقة هدخل الناس في الغلط، أبي ضعيف، تمام، وأجر على الله يعني. يروي علي بن المديني عن أبيه أحد شيوخه أصلا أبوه، ويروي عن حماد بن زيد وعن جعفر بن سليمان وعن يزيد بن زريع وعن هشيم بن بشير والدراوردي ومعتمر بن سليمان وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وجماعات وخلائق كثيرين يعني خلقا لا يحصون، روى عنهم علي بن المديني أكثر جدا يعني، وبرع في هذا الشأن وصنف وجمع وساد الحفاظ في علم العلل، هو أعلم أهل زمانه بعلل الحديث، لا يسبقه في هذا أحد قط، أحد قط، ما فيش حد تاني في هذا الخط، وعنه أخذ البخاري هذا، البخاري تعلم هذا العلم من ابن المديني وتخرج على يديه، فهو البخاري خريج ابن المديني في علم العلل، هو نفسه كان يقول البخاري كان يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، أنا ما بحسش أن أنا صغير إلا قدام هذا الجبل شيخه علي هذا، وكان علي يقول لا تسمعوا له، وعايز يقول ده بكاش يعني بجاملني، ما رأى مثل نفسه ولا رأيت أنا مثله، كان حاجة عظيمة جدا يعني، ويقال إن تصانيفه بلغت 200 مصنف لم يصلنا منها شيء إلا وريقات، حاجات بسيطة جدا، كتاب العلل معرفة التاريخ والعلم ومعرفة العلل الحديث ومعرفة التاريخ والرجال، ده جزء يسير جدا بضع 20 ورقة، وقد تشرفت بخدمته قديما، وجزء من حديثه وورقة أو ورقتين من الحديث المعللات له لسه مطبوعين بقالهم عدة أشهر ولا حاجة قريبا جدا يعني، وشكرا ما فيش حاجة تاني خلاص. أين ذهب علم علي؟ في بطون الكتب، الناس نقلوها طبعا ما ضاعش، لأنه مذكور في كتب الكبار تنقل عنه كثيرا، لكن كتب وككتب كده للأسف ما وصلناش منها إلا هذا النزل اليسير جدا يعني. حدث عنه أحمد بن حنبل، ده من أقرانه، وأبو يحيى صاعقة والزعفراني وبكر الصاغاني وأبو عبد الله البخاري الإمام العلم وأبو حاتم الرازي وابنه ابن المدينة علي وعبد الله بن علي بن المديني، وروى عنه البخاري فأكثر، البخاري مكثر في الرواية عنه، وقد ملأ صحيحه بالرواية عنه، ده أول موضع كما قلنا، وأبو داود وأبو القاسم البغوي وعبد الله بن محمد بن أيوب الكاتب، وهو آخر من روى عن المديني، خاتمة أصحاب المديني محمد عبد الله بن محمد بن أيوب الكاتب، وقد روى عنه كما قلنا قبل هذا ولم نقل سفيان بن عيينة، هو من شيوخه سفيان شيخ ابن المديني، وقد روى عن ابن المديني، فيكون بين وفاة أول من روى عنه وآخر من روى عنه نحو 128 سنة، بين وفاة سفيان بن عيينة وفاة محمد بن أيوب الكاتب، عبد الله بن محمد بن أيوب الكاتب، بينهم 128 سنة، بين وفاة آخر وأول من روى عنه، والخطيب ألف هذا كتابا مشهورا سماه السابق واللاحق، يذكر فيه عدد السنين بين وفاة أول من روى عن شيخ وأخ من روى عنه. يعني يكون اثنين رووا عن نفس الشيخ، يكون واحد منهم قديم الوفاة جدا، أقصد بالأولية قدم الوفاة، مش أنه هو أول واحد روى عنه أنه هو قديم الوفاة يعني، والثاني يكون روى عنه يكون تأخرت وفاته أيضا جدا، فيكون بين وفاتي اللي هم في حكم التلميذين أو اللي هم طبعا الراويين مش تلميذين عن نفس الرجل، يعني قد يكون أحدهما شيخه، يكون بينهما مدة طويلة ممكن تصل إلى 170 سنة، فهنا 128 سنة رقم كبير يعني. ولد سنة 61 و100 علي بن المدين رحمه الله تعالى، ولد بالبصرة. وقال أبو حاتم الرازي كان ابن المدين عالما في الناس في معرفة علل الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه باسمه، ما يقولش علي مع أنه يعتبر قرينه يعني، إنما يكنيه تبجيلا له، ما يقولش غير أبو الحسن تكريما له وتبجيلا. يقول أبو حاتم ما سمعت أحمد سماه قط، عمر ما سمعته قال علي، لازم أقول أبو الحسن إكراما له وتبجيلا يعني. وسفيان بن عيينة شيخه كان يقول يلومنني في حب علي، كان يحب حبا جما، وكان يقول تلومنني في حب علي، والله لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلمه هو مني. ولهذا كان سفيان بن عيينة ربما يقسم ألا يحدث أحدا فيستثني علي إلا علي، يعني يقول ما لا أحدثكم، لما يتغاظ من الناس وكده ويتعبوه الطلبة يعني، يقول ما فيش حديث هذا الأسبوع والله لا أحدثكم، ويستثني في سره علي بن المديني. فإذا جاءه علي حدثه، ده خارج الايه، خارج الحسبة خالص يعني. وكان سفيان يسميه حية الوادي، يقول ده حية الوادي ملوش حل يعني، حاجة عظيمة خالص. وكان ابن عيينة تقول إني لأرغب عن مجالستكم، أنا أصلا مش عايز أقعد معاكم، ولولا علي ما جلست أحدا، لو مش هبقى قاعد معاكم علي بن المديني ما كنتش هطلع أصلا من البيت. ولهذا كان علي بن المديني أعلم الناس بحديث ابن عيينة، أعلم الناس بحديث، وكان ابن عيينة صديقه مع أنه شيخه يعني. وكان كذلك القطان ربما حلف أن لا يحدث شهرا أو مدة أطول من شهر، ولكنه كان يستثني عليا وكان يحدثه قبل انتهاء الشهر، فكان يقال له فذا يقول كنت يقول إني أستثني، لما سألوه أنت كنت حالف لا تحدث أحدا شهرا، فلما جاءك علي قبل الشهر حدثت، فقال علي أنا أستثني عليا، أنا ما بحلفش عليه، بحلف على أي حد غير علي، علي ده يجي ثوات أكلمه على طول تمام. ويقول نحن نستفيد منه أكثر مما يستفيد منا، طبعا هذا مقام كبير جدا يعني. وهو من أروى الناس عن ابن القطان، لهذا هو من أروى الناس عن 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 يعني يحيى القطان. يحيى القطان ده من أكابر العلماء، كان أحمد بن حنبل يقول حدثني الذي لم ترى عيناك مثله قط، يحيى القطان ده إمام الجماعة يعني في وقته. وكان عند علي بن المديني من حديث القطان أكثر من 10,000 حديث، عنده أكثر مما عند مسدد، مسدد كان له ملازمة كبيرة للقطان يعني. وكان يحيى يدني عليا وكان صديقهم. قال أبو قدامة السرخسي قال علي رأيت في المنام كأن الثريا قد تدلت حتى تناولتها، كان نجم من السماء نزل ومسكته كده أنا أخذته بإيدي. قال أبو قدامة صدق الله رؤياه، بلغ في الحديث مبلغا لم يبلغه أحد، كان أعلى الطبقة، ما فيش حد وصل لما وصل له هذا الرجل من الإمامة في هذا الفن والعلم بدقائق وغوامض علله، فيش حد ينافسه في هذا. وذكرت هذه القصة بأكثر من غير هذا السياق يعني. وكان النسائي يقول كأن الله خلق علي بن المديني لهذا الشأن، يقول ده راجل ربنا خلقه للحديث بس. في ناس كده يقول عليهم مخلوق حديثي، ملوش في حاجة في الدنيا غير في الحديث، تجيبه يمين شمال ما فيش، هو في الحديث باقعة، وفي غير الحديث ممكن ما يبقاش له علاقة بأي حاجة. وكذلك كان علي، كان مخلوقا للحديث، حياته كلها في هذا الفن. ولهذا قال البخاري ما ذكرته لكم من عباراته التي لم يقلها في أحد قط إلا في علي، قال ما استصغرت نفسي، ذكر البخاري وما ظنك بالبخاري، وشوف ثناء الناس على البخاري إلى أي حد، ويقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وعلي بلغ مبلغا أن صار يكتب عنه كل حركاته، كبلغ لو بلغ أمرا كما يقول عباس العنبري، يقول بلغ علي ما لو قضي له أن يتم على ذلك، لو كان استمر على ما كان عليه لعله كان يقدم على الحسن البصري، ده كان هيعدي الحسن البصري، الحسن البصري كان عندهم حاجة عظيمة جدا يعني، ولا يزال طبعا. كان الناس يكتبون قيامه وقعوده وجلوسه ولباسه وكل شيء يقول أو يفعل، لو كح يكتبوا علي كان بكح في الساعة الفلانية، يعني بقى حاجة عظيمة عند الناس. لكن طبعا وقع في مسألة الإيه، خلق القرآن الفتنة الشهيرة، كان ممن زلت قدمه فيها خوفا، والله يغفر له ويسامحه، ولهذا ما وصلش لهذه الرتبة. لكن لو كان استمر على ما هو عليه وما وقعش في الفتنة دي كان ربما جاوز الحسن البصري في زمانه يعني، حاجة عظيمة خالص. كان قد صنف ابن المديني كتاب المسند المعلل مستقصا، جمع الطرق كلها وعلل وصنع عجوبة من الأعاجيب. قال: وخلفته في المنزل، حطه كده في قمطر زي كده بتاع كده كيس ولا بتاع، وحط الكتب فيه رصها، وراح سافر للبصرة، قعد 3 سنين في البصرة، خرج 3 سنين تمام، ورجع بعد كده لقى اللي بيهز القمطر ده لقى تقيل، فبيفتحه لقى الأرض قد أكلت هذا الكتاب كله، خلته كله زي التراب، فلم ينشط لجمعه. قال: فلم أنشط لجمعه بعد ذلك، خلاص بقى زي مش عامله تاني. بس له كتاب آخر طبعا، المسند آخر هذا كان موجودا ونقل عنه العلماء ورووا عنه، مذكور في كتب كثيرة يروون عنه، ومن أكثر من ينقل عنهم في هذا المسند المعلل الحافظ ابن كثير في كتاب مسند الفاروق وغيره. وكان علي إذا قدم بغداد تصدر في الحلقة، يقعد كده في الصدارة، وجاء ابن معين، ويجيء ابن معين وأحمد بن حنبل والمعيطي وغيرهم يتناظرون، فإذا اختلفوا في شيء تكلم علي، لما يختلفوا مش يوصلوا لحاجة علي هو اللي يفك المشكلة على طول. وردت كلمة عن ابن معين مشكلة، يعني قد تكون مشكلة شوية يستعملها، قد يستخدمها الناس خطأ يعني. قال: كان علي بن المديني إذا قدم علينا بغداد يعني أظهر السنة، وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيع. يعني هو كان شيعي وسني مع بعض يعني ولا إيه؟ لا طبعا، هو قصده كما يقول الذهبي رحمة الله عليهم جميعا، إن هو لما كان يروح البصرة كان يظهر مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يحدث بأحاديث فيها ذكر فضائل سيدنا علي في البصرة. ليه؟ لأن أهل البصرة كان فيهم انحراف عن سيدنا علي، كانوا عثمانية، وكان فيهم انحراف عن علي، فكان الإمام ابن المديني إذا ذهب إليه يذكرهم بفضائله، فليسمع يقول الراجل ده شيعي ده ولا إيه؟ يحدث بأحاديث الشيعة، يعني كل أحاديثه كلها في ذكر فضل علي رضي الله عنه والكلام في مناقبه تمام. ده قصد معنى ابن معين، معنى قول ابن معين في إن هو كان يظهر التشيع في البصرة، لأن أهل الكوفة عكس أهل البصرة، أهل الكوفة كانوا عامتهم شيعة من شيعة علي، والبصرة لا ضدهم. فكان ابن المديني يقصد، ابن معين يقصد ابن المديني كان إذا جاء إلى بغداد يحدث بالأحاديث عامة ما عندوش مشكلة. يروح البصرة لأنه عارف أن هؤلاء الناس عندهم انحراف عن سيدنا علي شوية، مش في الخط يعني، فكان يذكرهم بفضائله، فكأنما يظهر التشيع، وهو ليس طبعا لم يكن شيعيا قط رحمة الله تعالى عليه ورضاه. ومن مأثور قوله الذي يدل على جلال عقله، على تمام عقله، التفقه في معاني الحديث نصف العلم، التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم، والرجال معرفة رواة الحديث وأقدارهم وجرحهم وتعديلهم النصف الآخر، فهذا العلم كله يعني. قيل للبخاري: ما تشتهي؟ قال: أن أقدم العراق وعلي بن المديني حي فأجالسه. طبعا ده كان بعد ما مات علي بن المديني، بيقول: تتمنى ايه؟ نفسك في ايه؟ قال: نفسي ارجع زمان تاني واروح العراق وادخل الاقي المدينة قاعد واقعد مع كلام معاه زي زمان واتعلم تاني يعني. فكان هذا مما يشتهيه البخاري رحمه الله تعالى. وكان سئل صالح بن محمد: هل كان يحيى بن معين يحفظ؟ قال: لا، انما كان عنده معرفه، كان عارف، والمعرفة أهم من الحفظ، طبعا الاثنين مهمين بس معرفة أهم. قال: قلت فعلي؟ قال: علي كان يحفظ ويعرف، حافظ وعارف في نفس الوقت يعني، ودائما ارتفع به عن طبقته. قال أبو داود: علي بن المديني خير من 10,000 مثل الشاذكوني. الشاذكوني أحد الحفاظ المشاهير في وقته، لكنه كان فيه كلام، وكان معروفا بالسرد، كان يعني باقعة، يعني حافظ حفظا قويا جدا، يسرد ألوف الأحاديث على البديهة، حافظ. وابن المديني كان خيرا من 10,000 منه كما يقول أبو داود، وهذا طبعا متكلم مش واحد عند أبو داود، فهو أعلم بما يقول وأعلم بقدر هذا وذاك. قال أبو عبيد: انتهى العلم إلى 4: أبي بكر بن أبي شيبة أسردهم لهم، وأحمد بن حنبل أفقههم فيه، وابن المديني أعلمهم به، وابن معين أكتبهم له، وتروى بأكثر من إيه من صيغة وصفة هذه العبارة يعني. وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث كما سبق وقلنا قبل هذا. يقول ابن المديني: غبت عن البصرة 3 سنوات في الفترة اللي هو عمل فيها الكتاب المسند بتاعه اللي باص ده، كان ساعتها هو رايح اليمن، هو كان مقامه أصلا في 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 العراق، كان في البصرة يعني. فقال: غبت عن البصرة 3 سنوات في مخرجي إلى اليمن، وأمي حية، فلما قدمت قالت لي: يا بني، فلان لك صديق وفلان عدو لك، قالت له خد بالك فلان دوت ده حبيبك كمل معاه. أمه بتقول له كده بعد ما رجع بعد 3 سنوات، ودوت لا ده ما بيحبكش ما تمشيش معاه تاني. فقلت لها من أين علمت يا أمه؟ عرفت إزاي؟ قالت كان فلان وفلان، فذكرت منهم الخطان يحيى الخطان وغيره، يجيئون مسلمين فيسيروا يرجع بخير، يعزوني ويقولون اصبري فلو قدم عليك سرك الله بما ترين. ده راح يتعلم علم عظيم جدا، ولما يرجع هيبقى له شأن كبير جدا في البصرة. فكانوا يسلونها ويعزونها ويصبرونها. فتقول دول حبايبك، دول أكرمهم، دول أفضل الناس لك، هؤلاء يحرصون عليك وعلى مصلحتك. وكان فلان وفلان، وذكرت له أسماء أخرى، كانوا يأتونني فيقولون اكتبي إلي، حرجي علي، ولازم يرجع دلوقتي فورا. يقعد يعمل إيه؟ زي سيبك لوحدك، سيتركك وحدك هكذا، ليس معك كبير أحد، خليه يجي يقعد معك. تقول هؤلاء أعداؤك ما يبغون لك خيرا، فياك وإياهم، تيجي معهم تاني. العيال دي مش مظبوطين دول. فدي امرأة عاقلة، دي امرأة عاقلة مش متبعة لإيه لعاطفتها كده. قلت له والله يا الله ده الناس دي عايزين حرصين علي أنا. لا، هي فاهمة كويس إن هم حرصهم ليس عليها، إنما حرصهم على أن ينقطع عن العلم حتى يصير دونهم أو نحو ذلك. لكن علينا جاوزنا الوقت الذي كنا نتكلم فيه، فممكن نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، ونكمل بقية الحديث في هذا الحديث، وهو بقية في يسيرة، في لقاء آخر إن شاء الله، ولقاء آخر إن شاء الله تعالى.